هذا الحديث عن سعد عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وحديث المغيرة بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته أي لقضاء حاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من قضاء حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وحديث المسح على الخفين كم عددها؟ بلغت حد التواتر. نعم. ما هو شرط المسح على الخفين؟ أو ما هي شروط المسح على الخفين عند الصغار؟ ما تسمع؟ وأنت تسمع ما أقول؟ وأنت يا بني تسمع؟ أو بعضهم يسمعهم ما يفهم ما أقول، مثل الأعرابي إذا قال أسمع دوي صوته ولا أدري ما يقول. ما هي شروط المسح على الخفين؟ نعم يا أبا، الشرط الأول أن يدخلهما الإنسان على طهارة، أن يدخل الخفين أو الجوربين اللتين يسميهما بعض الناس بالشوارب، شرب، وهذه الظاهر أنها لغة تركية، شورب لغة تركية، وأطلق وحرفها بعض اليمنيين واليمين فقالوا شراب، وفي اللغة جورب، الجورب ما يغطي القدم مع الكعبين من القماش ونحوه، وإذا كان من الجلد يقال له خف. فيشترط في المسح على الخفين أو على الجوربين أن يدخلهما الإنسان على طهارة كاملة، أي بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يدخل الجوربين، فإذا أدخلهما وهو على طهارة فله أن يمسح عليهما، هذا الشرط الأول. الثاني، الشرط الثاني أن يكون الخف مغطيا للكعبين، ما يقال له خف إلا إذا غطى الكعبين، نعم خف أو جورب، وأن يطلق عليه خف أو جورب وإن كانت فيه أقطاع يسيرة خروق يسيرة. بعض أهل العلم يقول يشترط فيهما أن يكونا سليمين من الخروق، لكن إن كانت تلك الخروق يسيرة ولا تزال هذه الخوف أو الجورب تسخن القدم ويطلق عليها خوف أو جورب فلا بأس بالمسح عليهما، إلا إذا كثرت الخروق ولم يحصل التسخين بهما فلا يمسح عليهما. وأيضا المسح له توقيت، كم للإنسان أن يمسح على خفي أو جوربي؟ المقيم كم؟ يوم وليلة، المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن كما في حديث علي جاء عن غيره. والمدة تبتدئ من متى؟ من وقت المسح، من وقت المسح، يعني إذا أدخلت، إذا توضأت وضوءا كاملا ثم لبست الجوربين بعد الظهر، جاء وقت العصر توضأت وأنت لابس للخفين أو الجوربين فتمسح عليهما في العصر، تستمر في المسح إلى العصر من اليوم الثاني يوم ليلة، من الفرض إلى الفرض يوم ليلة، هذا للمقيم. أما المسافر 3 أيام بلياليهن. ومنهم من قال الابتداء يكون من وقت اللبس، إذا لبستهما في الظهر لك أن تمسح عليهما إلى الظهر من اليوم الثاني، ومنهم من قال الابتداء يكون من وقت الحدث، مثلا لبست الجوربين في العصر، ثم أحدثت في وقت المغرب، فالمدة تبتدئ من وقت الحدث أو قبل العصر، فالمدة تبتدئ من وقت من قبيل العصر وهكذا. والصحيح أن المدة تبتدئ من وقت المسح، أول مسح. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره، وهو عمرو بن أمية الضمري، أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حرب وأبان تابعا شيبان في رواية الحديث عن يحيى بن أبي كثير. وقال رحمه الله: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي صاحب كتاب الزهد والجهاد قال: أخبرنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو أبو عمرو الشامي الدمشقي، وكان صاحب مذهب فانقرض مذهبه. عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو عن أبيه وهو عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي فذكره. فمعمر تابع الأوزاعي في هذا الحديث. أي تابعه في المتن لا في الإسناد. وهذا هو السبب في سياق المصنف الإسناد ثانيا، ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر. وذكر أبو ذر في روايته لفظ المتن وهو قوله: يمسح على عمامته. تابعه. نعم، لم يذكر جعفر. وهذه الطريقة الثانية فيها زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته. ولا يشترط في العمامة ما يشترط في الخف من أن يكون لبس الإنسان عمامته على طهارة، وأيضا أنها لها مدة المس معلومة من كذا إلى كذا. جاء حديث فيه ضعف في ذلك، وجاء الدليل أو جاء التوقيت واشتراط الطهارة في الخفين وما قام مقامهما من الجوربين، ولم يأتي ذلك في العمامة، وإنما جاءت أدلة في مسح العمامة. وكما تقدم أن قلنا أن الرأس له ثلاث كيفيات في المسح: إذا مسحت على أصل رأسك فتقبل وتدبر بيديك مع مسح الأذنين، كما تقدم وصف ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه أدخل يديه في التور فوضعهما في مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وجاء من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو العاص وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل سبابتيه في أذنيه، في بعض الحديث في جحري أذنيه، ومسح ظاهر أذنيه بإبهامه مرة واحدة، فالأذنان تمسحان مع الرأس مرة واحدة. هذا الإقبال والإدبار ومسح الأذنين إذا مسح الإنسان على أصل رأسه رجلا كان أو امرأة. الكيفية الثانية أن تمسح على ناصيتك وعلى العمامة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيتي والعمامة، ولم يأتي أنه مسح أذني مع أو في هذا الحال. الكيفية الثالثة ما جاء في حديث عمرو بن أمية الضمري الذي قرأناه الساعة الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وعلى خفيه، مسح على العمامة، فلك أن تقتصر على مسح العمامة، ولا يشترط الإقبال والإدبار ومسح الرأس مع في هذا الحال. تمسح بما يصدق عليه مسح، إن أقبل وأدبر الإنسان قياسا على الرأس الانكراري، وإن اقتصر على الإقبال أو الإدبار أجزاء، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة، فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك في حديث المغيرة، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور. الجمهور لا يرون الاقتصار على العمامة فحسب، ولكن مع الناصية لا بأس. وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، أي يمسح على الرأس ولا يمسح على العمامة، هذا مفاد كلامه. قال: وقياسه على مسح الخف بعيد، أي قياس مسح العمامة على الخف، لأنه يشق نزعه بخلافها، يشق نزع الخف بخلاف العمامة فلا يشق نزعها، وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف. الذين أجازوا المسح على العمامة شرطوا أن تحصل مشقة في نزع العمامة، أما إن لم تحصل مشقة فلا يمسح عليها، وإنما يمسح على رأسه، ينزع عمامته ويمسح على رأسه. وتعقب بأن قرأ، وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب. العمامة المحنكة فيه مشقة، أو توجد مشقة في نزعها، وهي أن يلف الإنسان العمامة على رأسه ثم يأخذ طرفها ويجعلها تحت حنكه ويغرزها في جانب رأسه الآخر هكذا، كما هو شأن أهل المغرب غالبا. هذه العمامة المحنكة، أن يجعل طرفها تحت حنكه هكذا، بخلاف هذه العمامة التي عبارة عن عصابة ولها ذؤابة فلا يشق نزعها. وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين، ويريدون بذلك العمامة. عضو يسقط فرضه في التيمم، أي لا يمسح عليه في التيمم وهو الرأس، وإنه يمسح على الوجه والكفين. عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين، أي على حائله، أي على العمامة التي تكون عليه، يلغزون بالمسح العمامة بهذا. وقالوا الآية لا تنفي ذلك، أي لا تنفي المسح على العمامة وفيها وامسحوا برؤوسكم، ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، أي يمسح على الرأس سواء باشر الإنسان مسح الرأس أو ما كان على الرأس، لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل، قبلت عمامته الذي فوق رأسه، قبلت رأس فلان يصدق على من قبله مباشرة في رأسه أو قبل عمامته حائل الرأس الذي على التي تكون على العمامة. قال وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، والحديث في الصحيح، أي ثبت عن هذين الخليفتين المسح على العمامة. وهذا الحديث دليل هذه المسألة، حديث عمر بن أمية الضمري أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وخفيه. فلا سبيل إلى إنكار ذلك. من يعيد الكيفية الثلاث في مسح الرأس سواء كان عليه حائل أو لا؟ نعم يا أخ أنس، المسح على أصل الرأس بغير حائل تقبل وتدبر مع مسح الأذنين مرة واحدة. الكيفية الثانية المسح على الناصية والعمامة لحديث المغيرة. الثالث المسح على العمامة مباشرة هكذا، إن أقبل وأدبر الإنسان لبس، وإلا إن أقبل وأدبر أجزاه، لا يصدق عليه مسح. وهذا من التوسعة. وأما القلنسوة التي هي الطاقية لا يمسح عليها، لا يمسح عليها لعدم ورود الدليل على المسح عليها، ولأنه لا يشق نزعها. ممكن الإنسان ينزع قلنسوته ويمسح على رأسه. وهذه الكيفيات تشمل المرأة، فلها أن تمسح على أصل رأسها تقبل وتدبر مع مسح الأذنين، ولها أن تمسح على عصابتها إن كان عليها عصابة خمار أو عصابة. فقد جاء من حديث بلال المسح على الخمار، وعامة أهل العلم حملوا الخمار على العمامة، قالوا لأنها تخمر الرأس. وثبت عن أم سلمة أنها مسحت على خمارها، وهذا يؤيد أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها أو على ما كان إصابة على رأسها، لا سيما إذا وجدت مشقة في نزع ذلك أو كانت في مكان تتوقع من رؤية أحد إليها في حال وضوئها فتمسح على خمارها. والحمد لله.